السيدات والسادة، أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض بلد. في الأول، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أهمية وجدوى أي مذكرات اعتقال قد تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ضده، قائلا أن قرارات المحكمة لن تؤثر على تصرفات إسرائيل لكنها ستشكل سابقة خطيرة. جاء ذلك بعد يومين من تداول إعلام إسرائيلي تقارير تفيد باحتمالية إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو وحديثها عن قلقه. حديثي حول هذا الموضوع رحب بضيوف الكرام، الأستاذ حمادة فراعني الكاتب والمحلل السياسي. حمادة مساء الخير،
أهلا بك. مساء النور.
أيضا سينضم إلينا بعد لحظات الدكتور أنيس القاسم أستاذ القانون الدولي. وأبدأ معك أستاذ حمادة.
رؤيا بودكاست.
المحكمة الجنائية الدولية تصدر أو قد تصدر مذكرة جلب وإحضار لنتنياهو، والحديث أيضا عن محكمة العدل الدولية قرار قضية جنوب أفريقيا اللي كلنا تابعناها، وكأن لا جديد في القرارات الدولية فيما يخص إسرائيل ونتنياهو تحديدا، صحيح؟
الحقيقة لا. أولا بدنا نفرق بين محكمة العدل الدولية اللي هي خاصة بالدول فقط وفلسطين، لأنه بسمع كتير أنه لماذا فلسطين لم تتقدم وتتقدم الجزائر أو جنوب أفريقيا. فلسطين ليست دولة معترف بها من قبل محكمة العدل الدولية، وبالتالي لا يحق لها أن تتقدم يعني بأي قضية أمام محكمة العدل الدولية إلا إذا كانت عضو عامل لدى الأمم المتحدة، وهي ليست كذلك، هي عضو مراقب. بالنسبة لمحكمة الجنايات الدولية، يحق لأي طرف، لأي شخص، لأي مجموعة أن تتقدم بشكوى لمحكمة الجنايات الدولية، ولكن الادعاء العام هو الذي يفحص مدى جدية ومصداقية هذه القضية. لذلك فيما يتعلق بالجانب الأول، أن المستعمرة الإسرائيلية أعتقد أنها ستكون موضع تساؤل، موضع جلب من قبل محكمة العدل الدولية، وهي فعلت ذلك وتقدمت المستعمرة الإسرائيلية برد على الاتهامات التي وجهت لها، وبالتالي الآن القضية مرتبطة بالقضاء بالقضاء فيما يتعلق بأنهم استمعوا للرد والرد المباشر. فيما يتعلق بمحكمة الجنايات الدولية، نعم هنالك قضايا في أطراف عديدة في العالم تقدمت، محامين من البرازيل، من فرنسا، من فلسطين إلى آخره، بحق يعني قيادات أمنية وعسكرية وسياسية لدى المستعمرة الإسرائيلية، وبالتالي الآن هي موضع نقاش وموضع تقييم حول مدى مصداقية هذه الادعاءات على القيادات السياسية والعسكرية والأمنية الإسرائيلية. وبشكل قاطع، إذا تمت إحالتها وموافقة الادعاء العام عليها، لا شك أن نتنياهو سيكون على رأس الذين سيتم إحالتهم إلى المحكمة.
دكتور أنيس القاسم، أستاذ القانون الدولي، مساء الخير، أهلا بك في نبض بلد. دكتور أنيس، محكمة العدل الدولية نظرت في قضية جنوب أفريقيا وأصدرت قرارها ورد الإسرائيلي حضر، واليوم الجنائية الدولية قد تصدر مذكرة اعتقال بحق نتنياهو. بداية، هل هناك معلومات حول ما يدور في الجنائية الدولية؟ هل سيصدر فعلا مذكرة اعتقال اتجاه نتنياهو؟
من معلوماتي التي استقيتها أمس ومن مصادر قريبة جدا من المحكمة الجنائية الدولية، أن مذكرة جلب سوف تصدر عن المحكمة الجنائية ضد 15 مسؤولا إسرائيليا، ربما تصدر خلال الأيام القليلة القادمة. هذا ما رشح من داخل المحكمة الجنائية الدولية، وعلينا أن ننتظر. ولكن يبدو أن الإسرائيليين على بينة من عزم المحكمة الجنائية، المدعي العام أو مكتب المدعي العام، من إصدار مثل هذه المذكرة، وبالتالي نلحظ التوتر الواضح على الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، ولا سيما وزارة الخارجية التي تتعامل مع هذا الموضوع منذ زمن طويل، وهي الجهة المسؤولة عن معالجة هذا الأمر.
ما الجديد في هذا الأمر في مذكرة اعتقال؟ يعني ما بعد المحكمة الدولية، ما الجديد في المحكمة الدولية أيضا؟ محكمتين مختلفتين نعم، لكن ماذا يضيف ذلك قانونيا ضد إسرائيل وضد نتنياهو؟
أولا هذا تكويض شديد لكل مصداقية المؤسسة الحاكمة في إسرائيل السياسية والعسكرية، وهذا ينبئ أو ربما كان مدعوما من قبل القرارات الوقتية الثلاث التي صدرت عن محكمة العدل الدولية، والتي قالت أن هناك احتمال أن إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية في غزة، وكررت ذلك ثلاث مرات في ثلاث قرارات، وبالتالي لابد لأن ذلك سجل لدى مكتب الادعاء العام في الجنائية الدولية، عليه أن يتحرك ويصدر مذكرات جلب، لأن الوضع في غزة أصبح أكثر من فضيحة قانونية لمكتب المدعي العام الذي لم يتحرك حتى الآن رغم الجرائم التي ترتكب منذ 7 أشهر، بينما تحرك المدعي العام ضد الرئيس بوتين في خلال سنة منذ توليه السلطة أو المنصب يعني كمدعي عام، بينما لم يتحرك حتى الآن، وبالتالي أصيب المركز هذا المهام مركز المدعي العام بإلقاء أسئلة تطعن في مصداقيته إذا لم يتصرف، وبالتالي نأمل أن تصدر مثل هذه المذكرة، لأن الجرائم التي ترتكب حتى أساتذة إسرائيليون مختصون بالإبادة الجماعية بدأوا يتحدثون بصوت عال عن فضائح الجرائم التي ترتكب في غزة والإهانات التي تلحق بالشعب الفلسطيني والتعامل معه بشكل غير إنساني بل بشكل فاضح، وبالتالي أعتقد يعني أرجح أن تصدر مثل هذه المذكرة، ولا سوف يكون لها تأثير قانوني. أولا سوف يمنح هؤلاء 15 إسرائيليا من الخروج أو يترددوا في الخروج من إسرائيل، لأن سفرهم إلى أي دولة طرف في اتفاقية روما تكون ملزمة بإلقاء القبض عليهم وتسليمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي وكأن هؤلاء 15 بما فيهم وعلى رأسهم رئيس الحكومة نتنياهو يصبحوا مطلوبون للعدالة الدولية.
نعم، سؤال أخير دكتور أنيس، فيما يخص محكمة العدل الدولية أين أصبحت الأمور الآن؟
الأمور الآن يعني صدرت القرار الوقتي الثالث، وكانت لغة القرار الثالث لغة قاسية بالنسبة لإسرائيل، حتى أن 7 من القضاة من قضاة المحكمة أصدروا قرارات مستقلة أو آراء مستقلة طالبوا فيها المحكمة بأن تأمر بإصدار أمر بوقف إطلاق النار، 7 من القضاة 17، وبالتالي هذا تطور هام جدا، لدرجة أن أستاذا في الجامعة العبرية كتب مقالا مؤخرا يقول إن هذا مؤشر خطير أن المحكمة سوف تحكم على إسرائيل بارتكاب مجازر إبادة جماعية. الآن المحكمة أعطت جنوب إفريقيا لغاية أكتوبر القادم لكي تقدم مذكرتها الختامية المرافعة يعني، وأعطت لإسرائيل فترة مماثلة 9 أشهر تنتهي في شهر 7/2025 لكي تقدم أيضا دفاعها، ونأمل في نهاية 25 أن يصدر قرار المحكمة، وإذا صدر بتلك السرعة ستكون أسرع قضية نظرتها محكمة العدل الدولية تتعلق بقضايا الإبادة الجماعية.
نعم، أشكرك كل الشكر دكتور أنيس القاسم أستاذ القانون الدولي، كنت مباشرة معنا من عمان، تحدثت عن القرارات الجنائية الدولية والمحكمة الدولية فيما يخص مذكرة اعتقال نتنياهو وأيضا تطورات ما يحدث في محكمة العدل الدولية. شكرا جزيلا لك دكتور أنيس. أعود لك أستاذ حمادة، قانونيا واضح أنه نتنياهو وخمسة عشر إسرائيليا إن صدرت بحقهم هذه المذكرات ستكون هناك محظورات في السفر، لأنه في مذكرات سابقة وكان فيها ناس بيسافروا بروحوا بيجوا، صحيح؟ عشان نكون دقيقين، لكن هذا التطور كيف يبنى عليه سياسيا إذا كانت صورة إسرائيل في القانون الدولي بهذه الصورة السلبية والضعيفة والتي تظهر حقيقة ما يحدث في أرض فلسطين؟
نعم، يجب أن ننظر إلى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه، أن ذلك يتم بشكل تدريجي متعدد المراحل. لا يمكن في ظل المعطيات القائمة أن يتمكن الشعب الفلسطيني وحركته السياسية ومقاومته الوطنية أن توجه ضربة قاسمة، ضربة قاضية للمستعمرة الإسرائيلية. ولذلك الشعب الفلسطيني بنضاله عمال بيحقق خطوات تراكمية باتجاهين: الاتجاه الأول لصالح قضيته، عدالة قضيته، مشروعية نضاله، وثانيا باتجاه الانكفاء عن المستعمرة الإسرائيلية وتعريتها وكشفها و يعني إدانتها في نهاية المطاف. لذلك يعني كما استمعنا للأستاذ أنيس أنه هذا بشهر 7/2025 بشهر كذا عشر إلى آخره، بمعنى لا يوجد شيء مباشر أنك أنت تنتظره، هذا نضال تراكمي، إنجازات تراكمية. ولذلك حتى حينما ندقق بتراث وتاريخ الشعب الفلسطيني منذ أن ولدت منظمة التحرير الفلسطينية وانطلقت الثورة الفلسطينية إلى اليوم، هنالك تراكمات إيجابية لصالح الشعب الفلسطيني، ولكن إلى هذا الوقت لم يستطع الشعب الفلسطيني أن ينتزع كامل حقوقه من على أرضه من عدوه الذي يحتل أرضه ويصادر حقوقه وينتهك كرامته. ولكن مقابل ذلك تجد أن العالم بدأ تدريجيا. الآن حينما ندقق بال74 تم قبول منظمة التحرير الفلسطينية كمؤسسة مراقبة في الأمم المتحدة، ب29/11/2012 تم قبول دولة فلسطين كدولة مراقب لدى الأمم المتحدة، ولكن لم تتمكن منظمة التحرير أو مشروع الدولة أو الدولة أن تتمكن من قبولها كدولة عامل. قبل أسبوعين لأول مرة حسب الشروط الأمم المتحدة يجب على الدولة أن تقدم طلب إلى مجلس الأمن، ولكن حتى يقبل الطلب يحتاج إلى 9 أصوات. من سنة 2012 لم يتمكن الشعب الفلسطيني أو منظمة التحرير من الحصول على 9 أصوات أبدا، دائما 8 أصوات. قبل أسبوعين حصلوا على 9 أصوات، لأن فرنسا وبريطانيا، فرنسا صوتت إيجابا وبريطانيا امتنعت عن التصويت. الآن حصلوا على 9 أصوات فتم قبول الطلب. تقدم الطلب إلى الجمعية إلى مجلس الأمن 15 دولة، تم الموافقة من قبل 12، وبريطانيا وفرنسا امتنعوا عن التصويت هي 14، ولكن الولايات المتحدة أخذت قرار الفيتو أحبطت القرار. وبالتالي يعني هذا يحتاج لمزيد من النضال والعمل والضغوط والتراكم وإلى آخره. ولكن الحقيقة كمراقب وكمدقق متابع مختص، هذا لأول مرة بتم فتح هذه المعركة على المستوى الدولي، سواء في محكمة العدل الدولية أو في محكمة الجنايات الدولية. هذا إنجاز وخطوة تراكمية جديدة. الآن ما يحصل في الجامعات الأمريكية لا يوجد أحد في الكرة الأرضية كان يتوقع أن تكون الجامعات الأمريكية خصوصا المتقدمة الثرية، أبناء العائلات الكبيرة الثرية، هذه الجامعات المميزة تطلع فيها مظاهرات واحتجاجات. لمن؟ لمصلحة من؟ لمصلحة الشعب الفلسطيني؟ هذا شيء غير وارد، لم يكن يتوقع أحد في الكرة الأرضية أن تكون هذه الجامعات الراقية تطلع بهذا المستوى من التضامن من الانحياز. هذا شيء جديد، خطوة جديدة تراكمية لها ما لها، وسيكون من بعدها شيء عملي شيء ملموس، وهو مكسب استراتيجي على المستوى البعيد. ولذلك هؤلاء الطلاب في هذه الجامعات، 62 جامعة في الولايات المتحدة الأمريكية، غير أوروبا السوربون وألمانيا وإلى آخره، هذول 62 جامعة هذول طلابها بكرة راح يكونوا هم النواب وهم الشيوخ وهم قادة الأحزاب وهم الوزراء، ومنهم راح يكون رئيس الجمهورية. كما قال الصحفي فريدمان، توماس فريدمان وهو صحفي أمريكي يهودي مشهور، قال تقديراته بأن الرئيس الأمريكي الإدارة الحالية ستكون آخر إدارة تملك الشجاعة في دعم المستعمرة الإسرائيلية، في دعم إسرائيل بين قوسين. هذا فريدمان الذي يقول هذا الكلام، وهو ليس صديق للشعب الفلسطيني، هو صديق للمستعمرة الإسرائيلية، هو صحفي أمريكي مشهور في نيويورك تايمز ويهودي. هذا بدلل مدى الإنجاز الذي يحقق. طبعا حينما ننتقل للجبهة الفلسطينية الثمن باهظ، عشرات الآلاف من الشهداء الفلسطينيين، 60-70% من المؤسسات من البيوت تم تدميرها إلى آخره إلى آخره. هذا هو الحرك العالم، يعني بدون أي نشاط من قبل البعض يعني خارج. ولكن في الولايات المتحدة الأمريكية الشيء الجديد هو أن الفلسطينيين العرب المسلمين الأفارقة وحتى اللاتينيين الأمريكيين اللاتينيين الآن هم في جبهة متراصة. هدول حوالي 15 مليون صوت بيقودوهم الفلسطينيين والعرب والمسلمين والأفارقة والآخرين. الآن هؤلاء يهددون حتما بسقوط الرئيس بايدن، لأنهم بلغوا إدارة الحزب الديمقراطي بأنهم لن ينتخبوا وسيضعوا ورقة بيضاء، لن ينتخبوا ترامب ولكن سيضعوا ورقة بيضاء. وبلغوا إدارة الحزب الديمقراطي في 12 ولاية لم يستقبلوا الإدارة الانتخابية لحملة الرئيس بايدن. ولذلك هنالك تطور مهم واستراتيجي لصالح الشعب الفلسطيني، ولكن هذا لن ينال الشعب الفلسطيني نتائج هذا التطور لا على المستوى الدولي في محكمة العدل الدولية، محكمة الجنايات الدولية اليوم وبكرة والشهر الذي يلي، ولا أيضا على المستوى السياسي في التأثير على سياسات الولايات المتحدة الأمريكية وانكفائها. ولكن أريد أن أنبه أن هؤلاء الطلاب الذين يتعرضون للقمع والبطش، يعني هذا غير مسبوق في الولايات المتحدة. شو تفسيره لذلك؟ لأنهم متضامنين، لأنهم محتاجين. طب لماذا؟ لأن هؤلاء الطلاب يمسون جوهر التحالف الجوهري بين الإمبريالية الأمريكية، بين سلطة رأس المال والمستعمرة الإسرائيلية. ولذلك حتى حينما ندقق بالمساعدات التي أعلن عنها واتخذ قرار بشأنها، 96 مليار دولار لثلاث أطراف، للمستعمرة الإسرائيلية 26 مليون، لأوكرانيا وللصين الوطنية
تايوان. نعم.
فليه؟ لأن الولايات المتحدة تخوض صراع مع روسيا ومع الصين، ولذلك هذه الأطراف أدواتها في مواجهة الصراع الدولي. الصين وروسيا يخوضون معركة لإلغاء نتائج الحرب الباردة، وهي هزيمتهم، هزيمة الشيوعية والاشتراكية والاتحاد السوفيتي عام 1990، واليوم يريدون استعادة مكانتهم بعد أن استفردت الولايات المتحدة في إدارة السياسة الدولية والمشهد السياسي الدولي من سنة 90 إلى اليوم. ولذلك الولايات المتحدة تقدم كل هذه المساعدات لأدواتها من أجل إحباط المساعي الدولية من قبل روسيا والصين. ولذلك هذا الصراع في الولايات المتحدة من قبل الطلبة هم يسعون لتغيير جوهر السياسة الأمريكية المنحازة للمستعمرة الإسرائيلية. من هنا التغير الاستراتيجي المراد، ومن هنا النظرة من قبل مؤسسات الدولة الأمريكية ينظرون إلى خطورة هذه المظاهرات وهذه الاحتجاجات على مكانة الولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الدولي. وهؤلاء الطلاب الذين يتظاهرون في هذه الجامعات إنما يسعون للتغيير موقف السياسة وموقف الإدارة الأمريكية من كل هذا الوضع وخصوصا تجاه المستعمرة الإسرائيلية.
طب اسمح لي حمادة وأنا برجع للبيت الفلسطيني أيضا. الحديث عن المصالحة الفلسطينية يراوح مكانه، حكومة جديدة ترفضها حماس والجهاد الإسلامي وبعض القوى الفلسطينية، حديث في الرياض للرئيس عباس يثير حفيظة على أقل تقدير حماس والجهاد الإسلامي والمقاومة الفلسطينية في التوقيت الحالي، المشهد الفلسطيني بيت الفلسطيني أين يتجه اليوم؟
مع الأسف وبكل مرارة بدي أحاول يعني أستعمل مفردات أقل مفردات استفزازا، على الوضع الفلسطيني لم يصلوا إلى مستوى هذا النضج الذي تشهده القضية الفلسطينية سواء في داخل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا أو على صعيد محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية. هنالك انحياز واضح تدريجي من قبل شعوب الأرض نحو فلسطين والشعب الفلسطيني لعدالة قضيته وانكفاء عن دعم المستعمرة الإسرائيلية، ولكن هذا لا يمكن أن يعطي إنجاز عملي ملموس بدون أن يكون هنالك عاملين غير متوفرات مع الأسف. العامل الأول هو وحدة الأداة الفلسطينية، وحدة الحركة الوطنية الفلسطينية، وحدة البرنامج الوطني الفلسطيني. ولذلك هذه الإعاقة الأولى التي ستحد وستحول دون أن يكون لهذه الإنجازات تأثيرات عملية ملموسة على الأرض في داخل فلسطين. والعامل الثاني ربما العالم ربما قطاع واسع لا يدركون أهميته، وهو أن يكون هنالك انشقاق في داخل المجتمع الإسرائيلي. الآن المجتمع الإسرائيلي يعاني من انشقاقات، ولكن انشقاقات غير سياسية ليست لها علاقة بفلسطين، لها علاقة بأوضاعهم الداخلية. هذه المظاهرات من قبل أطراف إسرائيلية، ولكن جميعها بلا استثناء هي في موقع اليمين ولا تتحدث ولا تقترب من الحديث السياسي لضرورة حل المشكلة الفلسطينية. ولكن القضاء له دوافع في الاحتجاج، سياسات نتنياهو حول الأسرى عليه احتجاج إلى آخره. حتى أنا كمراقب لأول مرة بسمع اليوم عائلات الأسرى يناشدون رئيس حركة حماس في 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 غزة، لأول مرة هذا بيحصل. أوكي، هذا الذي نحتاجه، أن يكون هنالك في داخل المجتمع الإسرائيلي انحيازات إدراك أهمية أنه لا يمكن لهذا المجتمع أن يحصل على أمنه واستقراره بدون أن يحصل الشعب الفلسطيني أيضا على أمنه واستقراره. اليوم هنالك حسب إحصاءات سنة 22 أعطت الإحصاءات أن هنالك 7,142,000 عربي فلسطيني على كامل خارطة فلسطين في منطقتي الاحتلال الأولى عام 48 والثانية عام 67. السؤال، هل يمكن يتم إقامة دولة يهودية على كامل خارطة فلسطين وعلى أرضها أكثر من 7,000,000 عربي فلسطيني، خاصة أن الطرف الآخر هو تقريبا نفس العدد؟ ولذلك التفكير الفلسطيني الآن في ظل هذه المعطيات لا يمكن يعني التخلص من 7,000,000 يهودي إسرائيلي، مثلما أيضا لا تستطيع هذه المستعمرة الإسرائيلية التخلص من أكثر من 7,000,000 عربي فلسطيني. لذلك هؤلاء هم الذين يصنعون الحدث. لو كل الكرة الأرضية كلها تضامنت مع الشعب الفلسطيني وضد المستعمرة الإسرائيلية لن يؤثر ذلك على النتائج على الأرض، إذا لم يكن هنالك وحدة وطنية فلسطينية، تحالف، ائتلاف، يدركون ماذا يريدون. وأيضا
أن مين اللي بعطل اليوم وحدة فلسطينية برأيك؟
بدون ما تسألني كثير بدي أحكي كلمة واحدة، كلاهما. كلاهما أوكي؟ يعني كلاهما لا يريد. يعني السلطة في رام الله هي تستأثر بما لديها، وما لديها عاملين: الاستئثار بإدارة منظمة التحرير الفلسطينية، والاستئثار بالسلطة في رام الله. وحركة حماس تستأثر بما لديها في قطاع غزة بالسلطة، أوكي؟ ولذلك كلاهما يتحمل هذه المسؤولية. وإلا ما معنى يعني مش مرة وتنتين وثلاثة وأربعة وخمسة من الاتفاقات والاجتماعات، يعني أي آخرها في موسكو، طب قبلها كان في الجزائر، في 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 أنقرة إلى آخره، يعني وكليتها تطلع ببيانات إيجابية تصر على الوحدة الوطنية من كليهما، من كل الأطراف المشاركة، ولكن في التنفيذ العملي لا أحد يتجاوب مع خطوة واحدة نحو الوحدة الوطنية. الوحدة الوطنية تحتاج لثلاث عناوين: أولا أن يكون هنالك برنامج سياسي مشترك، ثانيا أن يكون هنالك مؤسسة تمثيلية موحدة وهي منظمة التحرير، وأداتها المجلس الوطني والمجلس المركزي واللجنة التنفيذية والسلطة، ثالثا أن يتم اختيار والاتفاق على الأدوات الكفاحية. يعني لا أحد يأخذ على رأسه عمل كفاح مسلح، أو واحد على رأسه يأخذ مفاوضات، أو واحد على رأسه يعمل انتفاضة شعبية. هذه أدوات كفاحية وليست مبادئ. الكفاح المسلح، الانتفاضة الشعبية، المفاوضات، أدوات من أجل الوصول إلى الهدف.
يتفق الفلسطينيون قريبا بنعم أو لا برأيك بعد كل ما يحدث في غزة وفي الضفة اليوم؟ لأن الضفة وغزة بيعانوا.
نعم،
يتفق الفلسطينيون برأيك؟
مع الأسف هاي بقطاع غزة أكثر من 6 أشهر وعشرات الآلاف من الضحايا، لم يتحقق لقاء واحد، لقاء جدي حقيقي بين طرفي الانقسام. استدعوا إلى موسكو، رحب بهم في موسكو، وقبلها كان لقاء في الجزائر قبل القمة العربية، ولكن
إذن لا جديد. لا جديد،
لا جديد.
بدي أشكرك كل الشكر للأستاذ حمادة فرعون الكاتب المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك،
يا مرحبا،
شكرا لحضورك الليلة.
هلا سيدي. رؤيا بودكاست.